ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. نحييكم بتحية الإسلام أيها الأحبة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحمد الله جل وعلا أن هيأ لنا هذا اللقاء بكم في بيت من بيوت الله وعلى مائدة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الدورة المباركة التي سمعنا فضلها والفرح بها والإشادة بما قدم فيها. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسنات الجميع ممن سعوا في تنسيقها وفي جمع طلاب العلم في إخوانهم في الله عز وجل، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. حديثنا معكم أيها الأحبة كما سمعتم عن أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو منهج أهل السنة والجماعة في السمع والطاعة. لا شك أن الأمة لا تصلح إلا باجتماع، ولا اجتماع إلا برأس يرأس الجماعة ويسوسها ويتولى أمرها، ولا رئيس أو ولي أمر إلا بسمع وطاعة حتى يستتب له الأمر وحتى يستتب الأمن وتحصل المصالح الدينية والدنيوية. فنقول وبالله التوفيق، هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو أيضا أصل من أصول العقيدة السلفية. قال: لأن يخلو كتاب فيها من تقريره وشرحه وبيانه، وما ذلك إلا لبالغ أهميته وعظيم شأنه، إذ بالسمع والطاعة لولاة الأمور الذين أمر الله بطاعتهم في قوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فقد أمر الله جل وعلا بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا حتى يستتب الأمن وتنتظم الحياة الدينية والدنيوية. إذ بالسمع والطاعة لهم تنتظم مصالح الدين والدنيا. وقد علم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة، كما سمعنا في هذه الآية الكريمة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفي الحديث وجوب طاعة ولاة الأمور، وهي مقيدة بغير معصية الله عز وجل، إذ الطاعة في المعروف. فقد حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل جيشا وولى عليه قائدا وأمرهم بطاعته، فلما خرج ووصل إلى واد كثير الحطب قال: اجمعوا لي حطبا. فجمعوا الحطب وقال: أضرموا فيه النار، فأضرموا فيه النار فقال اقتحموها. فقال بعضهم ما اتبعنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا هربا من النار، وهم بعضهم أن يقع فيها امتثالا لأمره، لأن طاعة رسول الرسول عليه الصلاة والسلام أو أميره طاعة له. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بما حصل، فقال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف. فالطاعة في المعروف والحكمة في الأمر بطاعتهم المحافظة على اتفاق الكلمة، يعني إذا أطيع ولي الأمر اتفقت كلمة المسلمين عليه وسمع له وأطيع وانتظمت أحوالهم، لما في الافتراق من الفساد العام. ومن الحكمة ما رواه أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد كأن رأسه زبيبة. من الحكمة أيضا في السمع والطاعة لولاة الأمور ما أخرجاه في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعناه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وعن حذيفة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا كنا بشر، يعني في الجاهلية كان أحدهم لا يأمن على نفسه ولا على عرضه ولا على ماله ويعبدون الأشجار والأحجار والأصنام، فجاء الله بخير فنحن فيه، يعني الإسلام الذي آخى بينه. فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ومجتمعها في حرب ضروس بين إخوة هم الأوس والخزرج من أم واحدة تسمى كيلة. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم جمع الله به شملهم وآخى به بينهم، وذهبت تلك النعرات الجاهلية والخلافات إلى غير رجعة. فهذا ما كان قبل الإسلام كان شر. قال فهل وراء هذا الخير شر، يعني الإسلام؟ قال نعم. قلت وهل وراء ذلك الشر خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت ما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي أو يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير شر؟ هو خير مخلوط لكن سيأتي شر محض. قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع، وهذا هو الشاهد من الحديث، تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وفي بعض طرق الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فقال رضي الله عنه فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تعتزل تلك الفرق، ولو أن تعض على جذل، يعني جذع شجرة، حتى يدركك الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث من أبلغ الأحاديث التي جاءت في هذا الباب، إذ قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأئمة. انظروا أيها الأحبة كيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم وهم يهتدون بغير هديه، يهتدون ويستنون بغير سنته، أمر بطاعتهم وعدم الخروج عليه. إذ قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأئمة بأنهم لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته، وذلك غاية الضلال والفساد ونهاية الزيغ والعناد، فهم لا يهتدون بالهدي النبوي في أنفسهم ولا في أهليهم ولا في رعاياهم، ومع ذلك فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم في غير معصية الله، كما جاء مقيدا في أحاديث أخر: حتى لو بلغ الأمر إلى ضربك وأخذ مالك فلا يحملنك ذلك على ترك طاعته، يعني في المعروف وعدم لا يحملنك ذلك على ترك طاعتهم وعدم سماع أوامرهم، فإن هذا الجرم عليهم وسيحاسبون عليه وسيجازون يوم القيامة، فإن قادك الهوى إلى مخالفة هذا الأمر العظيم والشرع المستقيم فلم تسمع ولم تطع لأميرك لحقك الإثم ووقعت في المحذور. هذا الأمر النبوي هو تمام العدل الذي جاء به الإسلام، فإن هذا المضروب إذا لم يسمع ويطع وذاك المضروب إذا لم يسمع ويطع أفضى ذلك إلى تعطيل المصالح الدينية والدنيوية، فيقع الظلم على جميع الرعية أو أكثرهم. إذا حصل من ولي الأمر تسلط بسبب عدم السمع والطاعة له خرج عن طوره وحصل الظلم على الجميع، على الظالم والمظلوم، وبذلك يرتفع العدل عن البلاد فتتحقق المفسدة تلحق الجميع، بينما لو ظلم هذا فصبر واحتسب وسأل الله الفرج وسمع وأطاع لقامت المصالح ولم تتعطل، ولم يضع حقه عند الله عز وجل، فربما عوضه خيرا منه وربما أخره له وادخره إلى الآخرة. وعن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه. ثم سأله في الثانية والثالثة فجذبه الأشعث بن قيس وقال: اسمعوا وأطيعوا. هذا ممن عرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ورسخ في عقله، قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. والمعنى أن الله تعالى حمل الولاة وأوجب عليهم العدل بين الناس، فإذا لم يقيموه أثموا، وحمل الله الرعية السمع والطاعة لهم، فإن قاموا بذلك أثيبوا عليه وإلا أثموا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية الله، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قوله فيما أحب وكره أي فيما وافق غرضه أو خالفه، لأن أمر ولي الأمر قد يأتي على غير رغبة منك، قد يأتي وأنت في وقت تحب النوم أو تحب القيلولة أو عندك ظرف من الظروف يخالف هواك. قوله فيما أحب وكره، أي فيما وافق غرضه أو خالفه. قال المبارك فوري في شرح الترمذي وفيه أن الإمام إذا أمر بمندوب أو مباح وجب. كيف ذلك وهو مندوب أو مباح؟ كيف يكون واجبا؟ لأن امتثال أمر ولي الأمر في الطاعة يعتبر واجبا. فلو أمر مثلا بصلاة معينة كصلاة الاستسقاء فإنه ينبغي امتثال هذا الأمر. وكثير ما يخطئ بعض الناس في هذا المقام، إذا صدر الأمر من ولي الأمر بإقامة صلاة الاستسقاء في يوم كذا، قال بعض الناس هي سنة والسنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، لكن قد أمر بها ولي الأمر، فينبغي أن يفهم هذا الفقه وأن يعمل به. قال المطهر على هذا الحديث: يعني سمع كلام الحاكم وطاعته واجب على كل مسلم، سواء أمره بما يوافق طبعه أو لم يوافق، بشرط أن لا يأمره بمعصية، فإن أمره بمعصية فلا يجوز طاعته، يعني فيما أمره به في المعصية فقط، كأن يأمره بالربا أو يأمره بقتل مسلم بغير حق ونحو ذلك، وجب أن يعصى أمره في المعصية. ولا يفهم من ذلك أنه إذا أمر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة مطلقا، بل لا يسمع له ويطاع في المعصية ويطاع فيما سواها. من أقوال السلف رحمهم الله في الموضوع يقول الحسن البصري رحمه الله في الأمراء: اسمعوا فضل الأمراء، يعني ولاة الأمر، هم يلون من أمورنا خمسا، يعني يتولون القيام بها: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود. هذه أمور لا تقوم إلا بولي الأمر. لو ترك الناس الجمعة مثلا، هل يستطيع أحد أن يلزمهم بها غير ولي الأمر؟ أبدا. وكذلك الجماعة وكذلك الأعياد، لو ترك الناس صلاة العيد هل فيه سلطة هناك يعني تأمرهم بهذا؟ لو تركوا لزوم الثغور وحراسة الأوطان والأعراض والأموال والدماء، من الذي يقوم بتجهيز حراسة الحدود؟ يقوم بتجهيز الجند لحماية البيضة، بيضة المسلمين ومقدساتهم وأعراضهم وأموالهم، لا يقوم بذلك إلا ولي الأمر. كذلك الحدود، إذا قتل القاتل من الذي يقيم عليه الحد؟ لو قتل صاحب المقتول أو ولي المقتول القاتل انتشرت الفوضى، انتشرت الفوضى. ولهذا يقول الله جل وعلا: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه ايش؟ سلطانا، فلا يسرف في القتل، يعني لا يذهب ولي المقتول يقتل القاتل وسيأتي ولي المقتول الثاني يقتل القاتل الثاني وهلم جرا. إنما تسند الأمور إلى ولي الأمر، هو الذي يأخذ القاتل الأول ثم يجري عليه الحد. والله لا يستقيم، هذا كلام الحسن البصري رحمه الله، والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح بهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لغبطة، وإن فرقتهم لكفر، كفر للنعمة، نعمة الأمن والاستقرار، الذي لا يعرفه إلا من تمتع به ويعرف فضله من فقده. يسأل الذين ذهب الأمن من ديارهم يسألون هل تجدون وقتا للنوم فضلا عن الصلاة وعن الجماعة وعن الحرث وعن رعي الماشية وعن التجارة وعن طلب العلم وعن وعن. سيجيبون بأننا لم نجد وقتا حتى للنوم فضلا غير ذلك. فليعرف للأمن فضله وليعرف للقائمين به فضلهم. ولقد كان السلف رضوان الله عليهم يولون هذا الأمر اهتماما خاصا لا سيما عند ظهور بوادر الفتنة نظرا لما يترتب على الجهل به وإغفاله من الفساد العريض في العباد والبلاد والعدول عن سبيل الهدى والرشاد. واهتمام السلف بهذا الأمر تحمله صور كثيرة نقلت إلينا عنهم، من أبلغها وأجلها ما قام به الإمام أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة والجماعة رضي الله عنه وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، فقد نصر السنة في عصره حيث كان مثالا للسنة في معاملة الولاة. يقول حنبل رحمه الله تعالى: اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وقالوا له إن الأمر قد تفاقم، يعني خرج من أيدينا وفشى، يعني ظهر بين الناس، يعنون به إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك. ولا شك أن القول بخلق القرآن يعتبره أهل السنة والجماعة من القول بالكفر، من قال القرآن مخلوق فقد كفر. وتبنى هذا الفكر وهذا المذهب الخبيث المعتزلة في زمن المأمون وبعده الواثق. يقول رحمه الله تعالى: يقولون فشى هذا الأمر، يعنون إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك. هؤلاء هم طلاب العلم الذين أخذوا عن الإمام أحمد يريدون منه أن يخلع ولي الأمر في زمانه. قالوا: ولا نرضى بإمارته ولا سلطانه. ماذا فعل الإمام أحمد؟ ناظرهم، يعني حاورهم وجادلهم، ناظرهم في ذلك وقال: عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. وقال: ليس هذا، يعني نزع أيديهم من طاعتهم، ليس صوابا، هذا خلاف الآثار، يعني النصوص من الكتاب والسنة. ومن الصور أيضا ما جاء في كتاب السنة للإمام الحسن البربهاري ابن علي البربهاري رحمه الله، حيث قال: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. إذا سمعت الإنسان في أي مكان يدعو على ولي الأمر فاعلم أنه صاحب بدعة، صاحب هوى. وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. ويقول الفضيل بن عياض رحمه الله: لو كان لي دعوة مستجابة إلا لجعلتها، ما جعلتها إلا في السلطان، فأمرنا فأمرنا أن ندعو لهم، أمرنا ديننا الإسلامي أن ندعو لهم بالصلاح، ففي صلاحهم صلاح لأنفسهم ولرعيتهم، وفي فسادهم فساد لأنفسهم ومن تحت أيديهم. ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا، لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وعلى المسلمين، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. ولإيضاح قضية السمع والطاعة لولاة الأمور لا بد من التذكير بالأمور التالية: أولا، وجوب عقد البيعة للإمام المستقر المسلم، والتغليظ على من ليس في عنقه بيعة، والترهيب من نقضها. أصحاب الأفكار الضالة لو قلت لهم معصية ولي الأمر معصية، قال لك أنا ليس في عنقي بيع له، وهذا والعياذ بالله جهل عظيم. من بات ليلة لا يرى في عنقه بيع لولي الأمر ثم مات على تلك العقيدة مات ميتة جاهلية. ولكن الجهل لا دواء له، وهم لا يرون إلا ما هم عليه من الأهواء. قال البربهاري رحمه الله في كتاب السنة: من ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان أو فاجرا، لا بد أن يعتقد أن في عنقه بيع. قد يقول قائل: أنا ما بايعته، وهل بايع الرسول صلى الله عليه وسلم كل الصحابة رجالا ونساء؟ أبدا. قال: ليرفع إلي عرفاؤكم، يعني رؤساء القبائل، فبايعهم. فإذا بايع عريفك أو شيخ قبيلتك أو أمير منطقتك فقد بايعت، بايع عنك بالنيابة لأنك تسمع له وتطيع. فبيعته لولي الأمر بيعة له ولك أيضا. هكذا قال أحمد بن حنبل رحمه الله، وقد دل على ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من كتاب الإمارة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جاء إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال عبد الله بن مطيع: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وساده. فقال: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ثانيا، أن من غلب فتولى الحكم واستتب له الأمر فهو إمام، تجب بيعته وطاعته وتحرم منازعته ومعصيته. قال الإمام أحمد رحمه الله: ومن غلب عليهم، يعني على الناس، بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا. واحتج الإمام أحمد بما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أصلي وراء من غلب، يعني من تولى على الناس بغلبته واستتب له الأمر فإنه ولي الأمر. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن دينار قال: شهدت ابن عمر رضي الله عنهما حيث اجتمع الناس على عبد الملك بن مروان، قال: اكتب إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت، وإن بني قد أقروا بمثل ذلك. وفي الاعتصام للشاطبي أن يحيى بن يحيى قيل له: البيعة مكروهة؟ قال: لا. قيل له: فإن كانوا أئمة جور؟ فقال: قد بايع ابن عمر رضي الله عنهما لعبد الملك بن مروان وبالسيف أخذ الملك، يعني تغلب على الناس. قال يحيى بن يحيى: والبيعة خير من الفرقة. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمهم الله جميعا وأهل العلم متفقون على طاعة من تغلب عليهم في المعروف، يرون نفوذ أحكامه وصحة إمامته، لا يختلف في ذلك اثنان. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، ويرون المنع من الخروج عليهم بالسيف، أقول حتى بالكلمة أو بالفكر، لا يجوز الخروج عليهم، لا يجوز الخروج عليهم بالسيف وتفريق الأمة، وإن كان الأئمة فسقة ما لم يروا كفرا بواحا. والمراد بالكفر البواح هو حمل الناس على يعني ترك الصلاة مثلا أو ترك ركن من أركان الإسلام، ونصوصهم في ذلك موجودة عن الأئمة الأربعة وغيرهم وأمثالهم ونظرائهم. ثالثا: لا بأس بتعدد الأئمة إذا تعددت الأقطار، ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد المبايعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه ينفذ فيه أوامره ونواهيه، لأن اتساع رقعة المسلمين يكون هذا مبررا لهذا التصرف. قال: ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه كصاحب القطر الآخر، فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله كان الحكم في هذا المنازع أن يقتل إذا لم يتب، ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار، فإنه قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانها، ولا يدرى من قام منهم أو مات، فالتكليف بالطاعة والحال هذه تكليف بما لا يطاق. وعلى هذا يثبت لهؤلاء الأئمة المتعددين ما يثبت للإمام الأعظم يوم أن كان موجودا، فيقيمون الحدود ونحوها ويسمع ويطاع لهم. رابعا: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس، لا بطاعة معدوم ولا مجهول ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلا. قلت: هذه القاعدة تنقض وترفض ما عليه بعض الحزبيين الذين يبايعون لأمراء سريين لا قدرة لهم ولا سلطان، بل هم خارجون على الولاية الشرعية العظمى، فمن نزل نفسه منزلة ولي الأمر الذي له القدرة والسلطان على سياسة الناس وانتظام أحوالهم فداعى جماعة إلى السمع والطاعة له، وأعطته تلك الجماعة بيعة تسمع وتطيع له بموجبها، وولي الأمر الشرعي قائم ظاهر، فقد حاد الله ورسوله، يعني الذي يبايع له في دولة لها سلطان ولي أمر ظاهر يبايع له كولي أمر، هذا محاد لله ورسوله، لأنه أدخل دولة في دولة. وهذه حال الحزبيين الذين اتخذوا لهم أمراء وبايعوهم بالسمع والطاعة لهم وخرجوا على ولاة أمرهم الشرعيين. هذا الأمر يجب أن يفهم. فقد حاد الله ورسوله وخالف نصوص الشريعة، وهذا التصرف منبثق من فكر الخوارج. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: فمن بايع أميرا عن غير مشورة المسلمين فلا بيعة له ولا بيعة للذي بايعه تغرة أن يقتلا. يعني قام أمرهما على المكر والخديعة. خامسا، جاء من كلام سهل بن عبد الله التستري: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلحوا دنياهم وأخراهم. إذا عظم الناس السلطان والعلماء أصلحوا دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا بهذين، استخفوا بالعلماء واستخفوا بالأمراء، أفسدوا دنياهم وأخراهم. قال العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: فالله الله في منهجي في فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان، وأن لا يتخذ من أخطاء السلطان سبيلا لإثارة الناس وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور كما يحصل في المجالس. هل رأيتم ما حصل في المدينة الفلانية أو ما حصل في القرية الفلانية أو ما حصل في المشروع الفلاني؟ هذا من التقصير، هذا من الإهمال، هذا لا يجوز. إن كان للإنسان كلمة يريد الإصلاح بها فليذهب إلى المسؤول في تلك المدينة أو القرية ويقول له: أنت تمثل ولي الأمر الأعظم، وأي خلل يحصل في مسؤوليتك ينال عرض ولي الأمر الأعظم، ينصحه حتى تبرأ ذمته وحتى يصلح ما رأى من الفساد. أما أن يتبادل الحديث ليضرب به يعني عرض الطريق ولا يدرى ما الذي يترتب عليه من المفاسد، هذا ليس من الإصلاح وليس من النصيحة. ولهذا يقول رحمه الله تعالى: هذه يعني أن يتخذ من أخطاء السلطان سبيلا لإثارة الناس عليه وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور، فهذا عين المفسدة وأحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس. كما أن ملء القلوب يعني غيظا على ولاة الأمور يحدث الشر والفتنة والفوضى، وكذلك ملء القلوب على العلماء يحدث التقليل من شأن العلماء، وبالتالي التقليل من الشريعة التي يحملونها. فإذا حاول أحد أن يقلل من هيبة العلماء وهيبة ولاة الأمر ضاع الشرع والأمن، لأن الناس إن تكلم العلماء حينئذ في أمر لم يثقوا بكلامهم، وإن تكلم الأمراء تمردوا على كلامهم وحصل الشر والفساد. فالواجب أن ننظر ماذا سلك السلف تجاه ذوي السلطان، وأن يضبط الإنسان نفسه، وأن يعرف العواقب، وليعلم أن من يثور إنما يخدم أعداء الإسلام. هل تحسبون أيها الإخوة ما يحصل في الدول العربية من الثورات ومن الفساد بسفك الدماء وهدم المنشآت واغتصاب النساء وأخذ الأموال وقطع الطريق وتعطيل الشعائر التعبدية؟ هل تعلمون أن هذا حصل بدون سبب؟ لا والله، إنما هو بتخطيط أعدائنا من اليهود وأعداء الدين، ووجدوا ممن ينتمي إلى الإسلام من يخدمهم بهذا التصرف. فليتق الله المسلم في نفسه، وليسمع وليطع لولي أمره، ولا ينزع عنا يدا من طاع. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله: وليعلم أن من يثور إنما يخدم أعداء الإسلام، فليست العبرة بالثورة ولا بالانفعال، بل العبرة بالحكمة والاعتدال. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: ونحن في بلد أكرمه الله بدولة التوحيد قائمة على العلم والعدل، فحل الأمن والأمان الذي حفظت فيه الأموال وصينت فيه الأعراض وحقنت فيه الدماء، فعاش الإنسان محفوظ الكرامة، فأصبح لزاما على كل فرد رعاية هذه النعم في نفسه وأهله ومن حوله بكل وسيلة تكفل حفظ هذه النعم وحمايتها بكل ما يستطاع بذله لصد الحساد والمتربصين بهذا البلد وما يعيشه من رخاء وأمن واستقرار، والدعاء لولاة الأمر بالعز والتمكين والتوفيق والتسديد لحراسة العقيدة وصيانة الدين وتحكيم شرع الله وحمل الناس على التمسك بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. ولتحقيق ما سبق لا بد من التحذير من الأفكار المخالفة والتي يكون لها الدور البارز في إيجاد أسباب نقض البيعة لولي الأمر، ألا وإن من أبرز الأفكار المخالفة للشريعة في باب السمع والطاعة لولاة الأمور ما يلي: أولا، عدم وجود السمع والطاعة لولي الأمر الأعظم. ثانيا، الخروج على جماعة المسلمين وفي مقدمة ذلك حكامهم وعلمائهم. ثالثا، عدم التقيد بنصوص الكتاب والسنة على ضوء فهم السلف الصالح وعدم الاحتكام إلى النصوص كما أمر الله بذلك. رابعا، عدم أخذ العلم عن علماء السلف، بل إن من الحزبيين من يحذرون من علماء السلف كما ذكر ذلك محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى عن التبليغيين أنهم يحذرون أتباعهم من تضييع الوقت في الجلوس في حلقات العلم، يقولون لهم: إن أنتم ضيعتم وقتكم في حلقات العلم تركتم الذكر والعبادة، أي عبادة بدون علم؟ لا تقبل العبادة إلا بشرطين: الإخلاص لله فيه في العبادة، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وبأي شيء تحصل المتابعة؟ تحصل بالوحي، لا تحصل إلا بثني الركب عند العلماء الربانيين، عند علماء الأمة السلفيين الذين يؤمن قولهم وفعلهم، الذين يعلمونك قال الله وقال رسول. بهذا يعلم الإنسان العمل الذي يصح والذي لا يصح. أما أن يذهب يعبد الله كما هو فعل جماعة التبليغ أو يدعو الله بدون علم، هذا غاية أمرهم والعياذ بالله، ونسأل الله العافية. خامسا أو رابعا، عدم أخذ العلم عن علماء السلف وإنما عن أهل الأهواء والأفكار الضالة. يعني هذه من المفاسد التي يضيع بها السمع والطاعة لولاة الأمور. خامسا، عدم الرد لمسائل الخلاف إلى الرسول وإلى أولي الأمر من علماء السلف. الله جل وعلا يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني نشروه في كل مكان، أذاعوا به، وهو ما يسمى بالإشاعة، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. سابعا أو سادسا، أخذ العلم والنظر في المسائل المهمة عن رؤوس الحزبيين الداعين إلى الخروج. يعني إذا ظهرت فتنة، إذا ظهر شيء، ما يذهبون إلى العلماء الربانيين، يذهبون إلى علماء الحزبيين يريدون منهم فائدة. إذا كان الطبيب مريض لا يستطيع أن يعالج نفسه، كيف يعالج غيره؟ لا بد أن يذهب الإنسان إلى من يتقن الصنعة. فأخذ العلم والنظر في المسائل المهمة عن رؤوس الحزبيين الداعين إلى الخروج والمظاهرات وشق عصا الطاعة هذه من مفارقة الجماعة جماعة السلف الصالح. سابعا تتبع أخطاء الحكام ونشرها بين العامة لإغار صدورهم ضد ولاة الأمر، مما يترتب عليه الخروج الفكري. إذا شحنت أدمغة الناس بالانتقادات على ولاة الأمر أو على العلماء أصبح فكرهم يعني مشوشا، لا يميزون الحق من الباطل، وهذه من الدسائس التي ينتهجها الحزبيون، أنهم يتتبعون أخطاء الحكام وينشرونها بين العام، كما فعل عبد الله بن سبأ اليهودي عندما أراد قتل عثمان رضي الله عنه، أشاع المآخذ عليه وجعل يشيعها بين الناس وقال لهم استميل الناس بدعوتهم أو ببيان المآخذ هذه، فإذا وثقتم منهم فبينوا أن عثمان يجب خلعه. فلما كون له جماعة وثار بهم على مكان الخلافة وحاصر بيت الخليفة الثالث ذو النورين وقتلوه في بيته صابرا محتسبا، وكان ذلك بتخطيط هذا اليهودي الذي أشاع الفتنة وحرض الناس وأيغر صدورهم وملأها غيظا وبغضا على ولي أمرهم حتى خرجوا عليه وقتلوا. هذه من الأمور التي يترتب عليها مفاسد عظيمة، ولا يزال الشر من ذاك الوقت إلى الوقت الحاضر، وحصل من يرث هذه التركة الخبيثة خوارج العصر من تنظيم الإخوان والسرورية والتبليغ وغيرها من الحزبيات التي نجحت في خدمة أعداء الدين والملة. ثامنا مناوءة دعوة هؤلاء الحزبيين لدعوة التوحيد السلفية. ذكر ذلك شيخنا العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله حيث قال: ومن آخر ذلك، يعني من أخبار هؤلاء الحزبيين ما نعايشه الآن من وفود وأفكار غريبة مشبوهة إلى بلادنا بلاد التوحيد، منها شع نور الإسلام ومنها انطلقت دعوة الإسلام إلى جميع أقطار الأرض، يأتون إليها يدعون إلى ماذا؟ يدعون إلى ضد ما نحن عليه من الخير، يدعون إلى ضد العقيدة الصحيحة. فاسمع ما يقول هذا العالم الحبر، يقول حفظه الله: ومن آخر ذلك ما نعايشه الآن من وفود وأفكار غريبة مشبوهة إلى بلادنا باسم الدعوة على أيدي جماعات تتسمى بأسماء مختلفة، مثل جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وجماعة كذا وجماعة كذا، وهدفها واحد، وهو أن يزيح دعوة التوحيد وتحل محلها دعوتهم. وفي الواقع أن مقصود هذه الجماعات لا يختلف عن مقصود من سبقهم من أعداء الدعوة المباركة. قلت يشير حفظه الله إلى منهج الخوارج الذين أسسوا هذا الفكر الخبيث المتوارث بأشكال مختلفة، وهدف موحد هو القضاء على الإسلام وأهله في كل زمان ومكان. فهل نعي ونتعظ ولنتلافى هذه المخاطر المحدقة؟ يجب أن تتخذ الحيطة والحذر وبذل الأسباب الوقائية، والتي منها أولا تحذير الناشئة الشباب الأغرار الذين ما عندهم صلابة ولا عندهم مقاومة، يؤخذون من أول الطريق فهم أمانة في أعناقنا، أبناؤنا وبناتنا، يجب علينا رحمتهم ورعايتهم من هؤلاء الذين يكتنصونهم في كل مكان ويتتبعون الأذكياء والنوابغ ليستفيدوا منهم. فعلينا أيها الأحبة أمانة ومسؤولية في حفظ أبنائنا وبناتنا، أن ننشئهم على منهج السلف الصالح، وأن نحذرهم من هذه الآراء الفاسدة، فإنما يفسدون أكثر مما يصلحون، بقوله جل وعلا: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ثانيا، تحذير الناشئة من قادة الحزبيين وأمرائهم ومنظريهم مهما تسموا ومهما تزلفوا، قد تكون لهم أسماء أبو فلان أو أبو فلان، ألقاب براقة، وأسماؤهم تزلزل القلوب لما يترتب على أيديهم من رعب ومن إفساد في الأرض، من سفك الدماء بل ذبح المسلم أمام الناس. هذا إسلام؟ أشبت الكفار فينا عندما يرون من ينتمي إلى الإسلام يعمل هذا العمل، يقولون والله ما نحن عليه أفضل من أحوال الإسلام والمسلمين، شوهوا صورة الإسلام وأظهروا بصورة بشعة حتى نفروا منه من يحب أن يدخل فيه. هذه بعض مساوئهم. ثالثا، تحذير الناشئة مما تبثه وسائل الإعلام المسخرة لخدمة زعماء ودعاة السوء والمغذية لقنواتهم المسمومة، وتصحيح مفاهيم من وصل شرها إلى أفكارهم من أبنائنا وبناتنا. من وصل إلى مرحلة المرض يجب علينا علاجه، والحمد لله في دولتنا مصحات لهذا النوع، وهي هيئة المناصحة، يبذلون مشكورين جزاهم الله خير كل ما يستطيعون في انتشال ما استطاعوا انتشاله من أوحال الأفكار الضالة. رابعا، العمل الدؤوب على تقوية أواصر المحبة بين الشباب وولاة أمرهم وعلمائهم السلفيين، وزرع الثقة بهم وطاعتهم في المعروف، وحثهم على أخذ العلم على أيدي العلماء السلفيين. رابعا، ربطهم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام والتابعين لهم بإحسان سلف الأمة الأعلام، كما أرشدنا ربنا في كتابه بقوله عز من قائل: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. إذا يجب علينا جميعا أيها الأحبة مواطنين ورجال أمن أن نكون جنودا للدفاع عن بلادنا، بلاد الحرمين الشريفين الذي نعيش فيه آمنين، نذهب إلى بيوت الله لأداء الصلوات أو لحضور الدروس والندوات آمنين على أموالنا وأعراضنا. قال سمو الأمير نايف ابن عبد العزيز رحمه الله أن المواطن هو رجل الأمن الأول، وصدق رحمه الله، لأن الأمن نعمة عامة شاملة لكل فرد أو جماعة، فتكون مسؤولية عنه كذلك كل فرد يعيش على هذا الوطن، بل حق هذا البلد لازم في ذمة كل مسلم على وجه الأرض أن يدافع عنه، كما هو واجب على أهله أن يحذروا من الغدر والخيانة فيه صيانة له ووفاء لولاة أمره ومواطنيه، وأن لا يثير الفتن فيه وفي غيره من بلاد العالم حتى لا يثير أحقاد الغير للنيل من كرامته انتقاما لما نيل من كرامة بلدانه. فكل تصرف بدون إذن ولي الأمر فهو افتيات على حقوق الوطن وولاة أمره الذين لهم عهود ومواثيق مع حكام الأوطان الأخرى مما يسبب زيادة الحجم الخطر الناجم عن التصرف العشوائي. فلا بد من رعاية الأمن بتأهيل أبناء الوطن من ذكور وإناث على منهج السلف الصالح الذين يجب أن يعوه وأن يعملوا به عملا بهدي السلف الصالح، علما بأن هذا الوطن خير أوطان العالم، منه شاع نور الإسلام ويضم أشرف بقعة على وجه الأرض بيت الله الحرام الذي تهوي إليه أفئدة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن الصلاة فيه بمائة ألف صلاة فيما سواه، وبه قبلتهم التي لا تصح صلاتهم إلا إليها، ويؤمها الناس من جميع أنحاء المعمورة لأداء مناسك حجهم وعمرتهم. كما يضم هذا الوطن الغالي مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة الطيبة وثاني الحرمين الشريفين، والذي فضلت الصلاة في مسجدها على غيره ما عدا المسجد الحرام بألف صلاة، بالإضافة إلى المشاعر التي يتواجد بها ملايين المسلمين في كل عام لأداء العمرة، لأداء الحج والعمرة. هذه الحقوق والمميزات لهذا الوطن يستلزم على كل مسلم ومسلمة على وجه الأرض أن يكنوا له المحبة والتقدير، وأن ينوي الدفاع عنه بكل ما أوتوا، وكل بما يستطيع. الذي يستطيع بنفسه فبذلك، والذي يستطيع بقلمه فبذلك. فالمهم أنه أمانة في أعناق المسلمين، لأن به قبلتهم التي يتجهون إليها في كل يوم لأداء الصلوات الخمس 5 مرات. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لحفظ هذا المنهج الصحيح، منهج أهل السنة والجماعة في السمع والطاعة لولاة الأمور، لأنهم هم مع العلماء صمام الأمان للوطن، مع رجال الأمن، مع المواطن المخلص يحفظ الأمن ويسود الأمان ويعيش الإنسان يتمتع بجميع حقوقه. ومن أعظم الحقوق إقامة الشعائر التعبدية، يعبد الله على بصيرة، لأنه يعان بالعلم. وما هذه الدورات والدروس واللقاءات إلا من ذلك الخير الكثير الذي يهيئ الإنسان في هذه البلاد على أن يكون قادرا على معرفة الحق واتباعه والشر واجتنابه، تفريق بين السنة والبدعة، تفريق بين التوحيد والشرك، التفريق بين حقوق الله جل وعلا وعدم القيام بها، وحقوق الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم القيام بها، والحقوق لولاة الأمر والخروج عليهم. لا يفهم هذا ولا يعرف إلا بالعلم الذي يتردد الإنسان إلى مجالسه وإلى من ينشره ويقوم بتعليم الناس حسب مفهوم السلف الصالح من الكتاب والسنة. فعلى كل مسلم أن يهتم بهذا الأمر لإعداد نفسه ومن تحت يده، أن يكون يعمل في هذه الحياة ليجد الثمر في الدار الآخرة، ويحذر كل الحذر أن يعيش عيشة هؤلاء الذين ضاعت حياتهم الدنيا وستضيع الحياة الأخرى. هؤلاء الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يجب على العاقل أن يفكر في الشيء الذي ينفعه في الدنيا والآخرة. فعلينا أن نعي هذه المسألة العظيمة، وهي السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف. والمراد بولاة الأمور العلماء والحكام، فبطاعة العلماء يحترم شرع الله جل وعلا ويكون له السلطان في الأرض، وباحترام ولاة الأمور الحكام يستتب الأمن وتقام الحدود وتؤمن السبل ويؤدي الإنسان شعائر العبادة على الوجه المطلوب. تفضل. هذه المسألة أيها الأحبة أصل من أصول أهل السنة والجماعة يجب القيام بها على الوجه المطلوب، وأن ينشأ عليها الناشئ حتى يسلموا من المخالفة التي تخرجهم عما يجب عليهم لله ولرسوله ولمن ولاهم الله أمره وعلى ولي الأمر مسؤولية، فهو المسؤول عن الأسرة التي تخرج من المنزل إذا أهلت وأحسن تربيتها فإنها تخرج عندها شيء من القوة ومن الثبات، تجد ما يكملها للتعليم، تدرج مراحل التعليم التي يدرس فيها كتب العقيدة وكتب الحديث والفقه والتفسير والسيرة النبوية، سيرة السلف الصالح، فيشب النشأ متزودا بالعلم النافع ليثمر العمل الصالح ولينفع نفسه ووالديه وأسرته ووطنه ولاة أمره، ينفعهم بما تحمل من الأمانة، أمانة العلم. لا بد من بذل المجهود والحذر مما يخالف هذا المنهج الصحيح، من الأفكار الضالة والدعوات المخالفة لدعوة أهل السنة والجماعة والتي تدعو إلى الخروج وإلى عدم السمع والطاعة لولاة الأمور ولا للعلماء. ليكسبوا هؤلاء النشء في صفهم وليستعينوا بهم على مآربهم وهو الوصول إلى كراسي الحكم. فوالله ما تفرقت هذه الأحزاب وتنوعت إلا طلبا لهذا الشيء. لو أرادوا الدعوة إلى الله عز وجل لدعوا بالكتاب والسنة بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. كم جلس في مكة يدعو إلى التوحيد؟ هل أمر أحدا ممن ظلم أن يغتال أحدا أو حتى يدافع عن نفسه؟ بل يمر بالأسرة تعذب فيقول اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، حتى تكونت له الدولة الإسلامية. فالدعوة إلى الله جل وعلا تكون بالتوحيد، تكون بالكتاب والسنة، ما تكون بالخروج على ولاة الأمور وبتكفير الأمم والشعوب. ولم يبقى على وجه الأرض مسلم إلا من كان في ركاب هؤلاء الطوائف الضالة والعياذ بالله. كما يقول سيد قطب أن الأمة قد ارتدت بعد نبيه، وإن ما زالوا يرددوا هذه الكلمة يعني لا إله إلا الله على مآذنهم. هذه جرأة عظيمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا حارت عليه. طيب ماذا يصنع هذا الإنسان إذا جاءت الأمة كلها تطالبه؟ أمة الإجابة طبعا، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة حتى اليهود والنصارى يدخلون فيها، الثقلين الجن والإنس خلقهم الله لعبادته وقد آمن به من آمن من الجن. لكن أمة الإجابة كلهم مسلمون، وإن وجد فيهم ما وجد من المعاصي لا يكفرون بذلك مع التوحيد، ما داموا موحدين لله عز وجل لا يشركون به، وإن حصل منهم زنا وسرقة، وإن زنا وإن سرق، قال وإن زنا وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. ونحن نقول مسلمون وإن رغم أنف سيد قطب ومن كان في منهجه وفكره. فنسأل الله جل وعلا أن يعطينا حقنا منه يوم القيامة. هذا ظلم لنفسه. فأقول يعني يجب أن يوعى النشء بهذه الأفكار الخطيرة حتى يكون عنده خبر بها. نحمد الله جل وعلا أن جعل لنا ولاة أمر يحملون العقيدة الصحيحة، يحكمون الكتاب والسنة، يقومون على تنشئة المواطن المقيم على الإسلام، يعلمونه بالمجان، تصرف الكتب والمناهج، ويؤتى بالمعلمين والمعلمات، تدفع لهم الرواتب ليعلموا الناس بالمجان، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. لهم علينا أن ندعو لهم بظهر الغيب أن يجزيهم عنا خير الجزاء، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد الأمين حفظهم الله وبارك في جهودهما وجزاهما عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. كما ندعو لعلمائنا رحم الله من مضى منهم على العهد، ووفق الله من كان باقيا على الطريق، ونسأل لنا وله التوفيق والهداية والتسديد إلى أن نلقى الله على ذلك، فجزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. كما نسأله جل وعلا أن يجزي عنا معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ حفظه الله، الذي يولي مثل هذه المناهج وهذه المجالس وهذه الندوات وهذه المحاضرات والدورات والدروس العلمية يوليها جل اهتمامه. وما هذا الذي نعيشه إلا من جهوده المباركة وتوجيهاته السديدة التي يقوم على تنفيذها في المنطقة فضيلة مدير عام الفرع فرع المنطقة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي حفظه الله، والذي أيضا يوجه توجيهاته إلى جمعيات الدعوة وإلى مراكز الدعوة في محافظات ومدن وقرى المنطقة، ويقوم على ذلك نخبة من طلاب العلم والعلماء أجلة. نسأل الله جل وعلا أن يجزي الجميع خير الجزاء، كما نشكر إخوتنا الذين أكرمونا بالجلوس والاستماع وعدم مغادرة المجلس إلى المسجد إلى الآن. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة وتنزل عليهم السكينة ويذكرهم الله في من عنده. نسأل الله جل وعلا أن يكون مجلسنا هذا خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل لأحد غيره فيه حظ ولا نصيب. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. نحييكم بتحية الإسلام أيها الأحبة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحمد الله جل وعلا أن هيأ لنا هذا اللقاء بكم في بيت من بيوت الله وعلى مائدة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، في هذه الدورة المباركة التي سمعنا فضلها والفرح بها والإشادة بما قدم فيها. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسنات الجميع ممن سعوا في تنسيقها وفي جمع طلاب العلم في إخوانهم في الله عز وجل. ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. حديثنا معكم أيها الأحبة كما سمعتم عن أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو منهج أهل السنة والجماعة في السمع والطاعة. لا شك أن الأمة لا تصلح إلا باجتماع، والاجتماع إلا برأس يرأس الجماعة ويسوسها ويتولى أمرها، ولا رئيس أو ولي أمر إلا بسمع وطاعة حتى يستتب له الأمر، وحتى يستتب الأمن وتحصل المصالح الدينية والدنيوية. فنقول وبالله التوفيق، هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو أيضا أصل من أصول العقيدة السلفية. قال: لأن يخلو كتاب فيها من تقريره وشرحه وبيانه، وما ذلك إلا لبالغ أهميته وعظيم شأنه، إذ بالسمع والطاعة لولاة الأمور الذين أمر الله بطاعتهم في قوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فقد أمر الله جل وعلا بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا حتى يستتب الأمن وتنتظم الحياة الدينية والدنيوية. إذ بالسمع والطاعة لهم تنتظم مصالح الدين والدنيا. وقد علم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة، كما سمعنا في هذه الآية الكريمة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفي الحديث وجوب طاعة ولاة الأمور وهي مقيدة بغير معصية الله عز وجل. إذ الطاعة في المعروف، فقد حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل جيشا وولى عليه قائدا وأمرهم بطاعته، فلما خرج ووصل إلى واد كثير الحطب قال: اجمعوا لي حطبا. فجمعوا الحطب فقال: أضرموا فيه النار. فأضرموا فيه النار فقال: اقتحموها. فقال بعضهم: ما اتبعنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا هربا من النار. وهم بعضهم أن يقع فيها امتثالا لأمره، لأن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام أو أميره طاعة له. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بما حصل، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. فالطاعة في المعروف، والحكمة في الأمر بطاعتهم المحافظة على اتفاق الكلمة، يعني إذا أطيع ولي الأمر اتفقت كلمة المسلمين عليه وسمع له وأطيع وانتظمت أحوالهم، لما في الافتراق من الفساد العام. ومن الحكمة ما رواه أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد كأن رأسه زبيبة. من الحكمة أيضا في السمع والطاعة لولاة الأمور ما أخرجاه في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعنا، فكان فيما أخذ علينا أن بايعناه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا كنا بشر، يعني في الجاهلية، كان أحدهم لا يأمن على نفسه ولا على عرضه ولا على ماله، ويعبدون الأشجار والأحجار والأصنام، فجاء الله بخير فنحن فيه، يعني الإسلام الذي آخى بينهم. فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ومجتمعها في حرب ضروس بين إخوة هم الأوس والخزرج من أم واحدة تسمى كيلة. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم جمع الله به شملهم وآخى به بينهم، وذهبت تلك النعرات الجاهلية والخلافات إلى غير رجعة. فهذا ما كان قبل الإسلام كان شر. قال: فهل وراء هذا الخير شر؟ يعني الإسلام؟ قال نعم. قلت وهل وراء ذلك الشر خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت ما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي أو يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير شر؟ هو خير مخلوط لكن سيأتي شر محض. قال نعم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع، وهذا هو الشاهد من الحديث، تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وفي بعض طرق الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فقال رضي الله عنه فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تعتزل تلك الفرق، ولو أن تعض على جذل يعني جذع شجرة حتى يدركك الموت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث من أبلغ الأحاديث التي جاءت في هذا الباب، إذ قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأئمة. انظروا أيها الأحبة كيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم، وهم يهتدون بغير هدي يهتدون ويستنون بغير سنته، أمر بطاعتهم وعدم الخروج عليه. إذ قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأئمة بأنهم لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته، وذلك غاية الضلال والفساد ونهاية الزيغ والعناد، فهم لا يهتدون بالهدي النبوي في أنفسهم ولا في أهليهم ولا في رعاياهم، ومع ذلك فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم في غير معصية الله، كما جاء مقيدا في أحاديث أخر حتى لو بلغ الأمر إلى ضربك وأخذ مالك فلا يحملنك ذلك على ترك طاعتهم، يعني في المعروف وعدم لا يحملنك ذلك على ترك طاعتهم وعدم سماع أوامرهم، فإن هذا الجرم عليهم وسيحاسبون عليه وسيجازون يوم القيامة، فإن قادك الهوى إلى مخالفة هذا الأمر العظيم والشرع المستقيم فلم تسمع ولم تطع لأميرك لحقك الإثم ووقعت في المحذور. هذا الأمر النبوي هو تمام العدل الذي جاء به الإسلام، فإن هذا المضروب إذا لم يسمع ويطع وذاك المضروب إذا لم يسمع ويطع أفضى ذلك إلى تعطيل المصالح الدينية والدنيوية، فيقع الظلم على جميع الرعية أو أكثرهم. إذا حصل من ولي الأمر تسلط بسبب عدم السمع والطاعة له خرج عن طوره وحصل الظلم على الجميع، على الظالم والمظلوم، وبذلك يرتفع العدل عن البلاد فتتحقق المفسدة تلحق الجميع، بينما لو ظلم هذا فصبر واحتسب وسأل الله الفرج وسمع وأطاع لقامت المصالح ولم تتعطل، ولم يضع حقه عند الله عز وجل، فربما عوضه خيرا منه وربما أخره له وادخره إلى الآخرة. وعن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه. ثم سأله في الثانية والثالثة، فجذبه الأشعث بن قيس وقال: اسمعوا وأطيعوا. هذا ممن عرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ورسخ في عقله، قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. والمعنى أن الله تعالى حمل الولاة وأوجب عليهم العدل بين الناس، فإذا لم يقيموه أثموا، وحمل الله الرعية السمع والطاعة لهم، فإن قاموا بذلك أثيبوا عليه وإلا أثموا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية الله، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قوله فيما أحب وكره أي فيما وافق غرضه أو خالفه، لأن أمر ولي الأمر قد يأتي على غير رغبة منك، قد يأتي وأنت في وقت تحب النوم أو تحب القيلولة أو عندك ظرف من الظروف يخالف هواك. قوله فيما أحب وكره أي فيما وافق غرضه أو خالفه، قال المبارك فوري في شرح الترمذي وفيه: أن الإمام إذا أمر بمندوب أو مباح وجب. كيف ذلك وهو مندوب أو مباح؟ كيف يكون واجبا؟ لأن امتثال أمر ولي الأمر في الطاعة يعتبر واجبا. فلو أمر مثلا بصلاة معينة كصلاة الاستسقاء فإنه ينبغي امتثال هذا الأمر. وكثير ما يخطئ بعض الناس في هذا المقام، إذا صدر الأمر من ولي الأمر بإقامة صلاة الاستسقاء في يوم كذا، قال بعض الناس: هي سنة والسنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، لكن قد أمر بها ولي الأمر، فينبغي أن يفهم هذا الفقه وأن يعمل به. قال المطهر على هذا الحديث: يعني سمع كلام الحاكم وطاعته واجب على كل مسلم، سواء أمره بما يوافق طبعه أو لم يوافق، بشرط أن لا يأمره بمعصية، فإن أمره بمعصية فلا يجوز طاعته، يعني فيما أمره به في المعصية فقط، كأن يأمره بالربا أو يأمره بقتل مسلم بغير حق ونحو ذلك، وجب أن يعصى أمره في المعصية. ولا يفهم من ذلك أنه إذا أمر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة مطلقا، بل لا يسمع له ويطاع في المعصية ويطاع فيما سواها. من أقوال السلف رحمهم الله في الموضوع يقول الحسن البصري رحمه الله في الأمراء: اسمعوا فضل الأمراء، يعني ولاة الأمر، هم يلون من أمورنا خمسا، يعني يتولون القيام بها: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود. هذه أمور لا تقوم إلا بولي الأمر. لو ترك الناس الجمعة مثلا، هل يستطيع أحد أن يلزمهم بها غير ولي الأمر؟ أبدا. وكذلك الجماعة، وكذلك الأعياد، لو ترك الناس صلاة العيد هل فيه سلطة هناك يعني تأمرهم بهذا؟ لو تركوا لزوم الثغور وحراسة الأوطان والأعراض والأموال والدماء، من الذي يقوم بتجهيز حراسة الحدود؟ يقوم بتجهيز الجند لحماية البيضة، بيضة المسلمين ومقدساتهم وأعراضهم وأموالهم، لا يقوم بذلك إلا ولي الأمر. كذلك الحدود، إذا قتل القاتل من الذي يقيم عليه الحد؟ لو قتل صاحب المقتول أو ولي المقتول القاتل انتشرت الفوضى، انتشرت الفوضى. ولهذا يقول الله جل وعلا: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه ايش؟ سلطانا فلا يسرف في القتل، يعني لا يذهب ولي المقتول يقتل القاتل، وسيأتي ولي المقتول الثاني يقتل القاتل الثاني، وهلم جرا. إنما تسند الأمور إلى ولي الأمر، هو الذي يأخذ القاتل الأول ثم يجري عليه الحد. والله لا يستقيم، هذا كلام الحسن البصري رحمه الله، والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح بهم، لما يصلح بهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لغبطة، وإن فرقتهم لكفر، كفر للنعمة، نعمة الأمن والاستقرار الذي لا يعرفه إلا من تمتع به، ويعرف فضله من فقده. يسأل الذين ذهب الأمن من ديارهم، يسألون: هل تجدون وقتا للنوم فضلا عن الصلاة وعن الجماعة وعن الحرث وعن رعي الماشية وعن التجارة وعن طلب العلم وعن وعن؟ سيجيبون بأننا لم نجد وقتا حتى للنوم فضلا غير ذلك. فليعرف للأمن فضله، وليعرف للقائمين به فضلهم. ولقد كان السلف رضوان الله عليهم يولون هذا الأمر اهتماما خاصا، لا سيما عند ظهور بوادر الفتنة، نظرا لما يترتب على الجهل به وإغفاله من الفساد العريض في العباد والبلاد، والعدول عن سبيل الهدى والرشاد. واهتمام السلف بهذا الأمر تحمله صور كثيرة نقلت إلينا عنهم، من أبلغها وأجلها ما قام به الإمام أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة والجماعة رضي الله عنه وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، فقد نصر السنة في عصره، حيث كان مثالا للسنة في معاملة الولاة. يقول حنبل رحمه الله تعالى: اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وقالوا له: إن الأمر قد تفاقم، يعني خرج من أيدينا، وفشى، يعني ظهر بين الناس، يعنون به إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك. ولا شك أن القول بخلق القرآن يعتبره أهل السنة والجماعة من القول بالكفر، من قال القرآن مخلوق فقد كفر. وتبنى هذا الفكر وهذا المذهب الخبيث المعتزلة في زمن المأمون وبعده الواثق. يقول رحمه الله تعالى: يقولون فشاء هذا الأمر، يعنون إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك. هؤلاء هم طلاب العلم الذين أخذوا عن الإمام أحمد، يريدون منه أن يخلع ولي الأمر في زمانه. قالوا: ولا نرضى بإمارته ولا سلطانه. ماذا فعل الإمام أحمد؟ ناظرهم، يعني حاورهم وجادلهم، نظرهم في ذلك وقال عليكم بالإنكار في قلوبكم ولا تخلعوا يدا من طاعة ولا تشكوا عصا المسلمين ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم وانظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. وقال ليس هذا يعني نزع أيديهم من طاعتهم ليس صوابا، هذا خلاف الآثار يعني النصوص من الكتاب والسنة. ومن الصور أيضا ما جاء في كتاب السنة للإمام الحسن البربهاري ابن علي البربهاري رحمه الله حيث قال إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. إذا سمعت الإنسان في أي مكان يدعو على ولي الأمر فاعلم أنه صاحب بدعة صاحب هوى. وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. ويقول الفضيل بن عياض رحمه الله لو كان لي دعوة مستجابة إلا لجعلتها ما جعلتها إلا في السلطان فأمرنا أن ندعو لهم، أمرنا ديننا الإسلامي أن ندعو لهم بالصلاح ففي صلاحهم صلاح لأنفسهم ولرعيتهم وفي فسادهم فساد لأنفسهم ومن تحت أيديهم ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وعلى المسلمين وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. ولإيضاح قضية السمع والطاعة لولاة الأمور لا بد من التذكير بالأمور التالية: أولا وجوب عقد البيعة للإمام المستقر المسلم والتغليظ على من ليس في عنقه بيعة والترهيب من نقضها. أصحاب الأفكار الضالة لو قلت لهم معصية ولي الأمر معصية قال لك أنا ليس في عنقي بيع له، وهذا والعياذ بالله جهل عظيم. من بات ليلة لا يرى في عنقه بيع لولي الأمر ثم مات على تلك العقيدة مات ميتة جاهلية، ولكن الجهل لا دواء له، وهم لا يرون إلا ما هم عليه من الأهواء. قال البربهاري رحمه الله في كتاب السنة من ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين، لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان أو فاجرا، لا بد أن يعتقد أن في عنقه بيعة. قد يقول قائل أنا ما بايعته، وهل بايع الرسول صلى الله عليه وسلم كل الصحابة رجالا ونساء؟ أبدا. قال ليرفع إلي عرفاؤكم يعني رؤساء القبائل فبايعهم. فإذا بايع عريفك أو شيخ قبيلتك أو أمير منطقتك فقد بايعت، بايع عنك بالنيابة لأنك تسمع له وتطيع، فبيعته لولي الأمر بيعة له ولك أيضا. هكذا قال أحمد بن حنبل رحمه الله، وقد دل على ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من كتاب الإمارة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جاء إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال عبد الله بن مطيع اطرحوا لأبي عبد الرحمن وساده، فقال إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ثانيا أن من غلب فتولى الحكم واستتب له الأمر فهو إمام، تجب بيعته وطاعته وتحرم منازعته ومعصيته. قال الإمام أحمد رحمه الله: ومن غلب عليهم، يعني على الناس، بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا. واحتج الإمام أحمد بما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أصلي وراء من غلب، يعني من تولى على الناس بغلبته واستتب له الأمر فإنه ولي الأمر. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن دينار قال: شهدت ابن عمر رضي الله عنهما حيث اجتمع الناس على عبد الملك بن مروان، قال: اكتب إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت، وإن بني قد أقروا بمثل ذلك. وفي الاعتصام للشاطبي أن يحيى بن يحيى قيل له: البيعة مكروهة؟ قال: لا. قيل له: فإن كانوا أئمة جور؟ فقال: قد بايع ابن عمر رضي الله عنهما لعبد الملك بن مروان وبالسيف أخذ الملك، يعني تغلب على الناس. قال يحيى بن يحيى: والبيعة خير من الفرقة. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمهم الله جميعا وأهل العلم متفقون على طاعة من تغلب عليهم في المعروف، يرون نفوذ أحكامه وصحة إمامته، لا يختلف في ذلك اثنان. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، ويرون المنع من الخروج عليهم بالسيف، أقول حتى بالكلمة أو بالفكر، لا يجوز الخروج عليهم، لا يجوز الخروج عليهم بالسيف وتفريق الأمة، وإن كان الأئمة فسقة ما لم يروا كفرا بواحا. والمراد بالكفر البواح هو حمل الناس على، يعني ترك الصلاة مثلا أو ترك ركن من أركان الإسلام، ونصوصهم في ذلك موجودة عن الأئمة الأربعة وغيرهم وأمثالهم ونظرائهم. ثالثا، لا بأس بتعدد الأئمة إذا تعددت الأقطار، ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد المبايعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه، لأن اتساع رقعة المسلمين يكون هذا مبررا لهذا التصرف. قال: ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه كصاحب القطر الآخر، فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله كان الحكم في هذا المنازع أن يقتل إذا لم يتب، ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار، فإنه قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانها، ولا يدرى من قام منهم أو مات، فالتكليف بالطاعة والحال هذه تكليف بما لا يطاق. وعلى هذا يثبت لهؤلاء الأئمة المتعددين ما يثبت للإمام الأعظم يوم أن كان موجودا فيقيمون الحدود ونحوها ويسمع ويطاع لهم. رابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس، لا بطاعة معدوم ولا مجهول ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلا. قلت هذه القاعدة تنقض وترفض ما عليه بعض الحزبيين الذين يبايعون لأمراء سريين لا قدرة لهم ولا سلطان، بل هم خارجون على الولاية الشرعية العظمى. فمن نزل نفسه منزلة ولي الأمر الذي له القدرة والسلطان على سياسة الناس وانتظام أحوالهم فدعا جماعة إلى السمع والطاعة له، وأعطته تلك الجماعة بيعة تسمع وتطيع له بموجبها، وولي الأمر الشرعي قائم ظاهر فقد حاد الله ورسوله، يعني الذي يبايع له في دولة لها سلطان ولي أمر ظاهر يبايع له كولي أمر، هذا محاد لله ورسوله، لأنه أدخل دولة في دولة. وهذه حال الحزبيين الذين اتخذوا لهم أمراء وبايعوهم بالسمع والطاعة لهم وخرجوا على ولاة أمرهم الشرعيين. هذا الأمر يجب أن يفهم، فقد حاد الله ورسوله وخالف نصوص الشريعة، وهذا التصرف منبثق من فكر الخوارج. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: فمن بايع أميرا عن غير مشورة المسلمين فلا بيعة له ولا بيعة للذي بايعه تغرة أن يقتلى. يعني قام أمرهما على المكر والخديعة. خامسا جاء من كلام سهل بن عبد الله التستري: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلحوا دنياهم وأخراهم. إذا عظم الناس السلطان والعلماء أصلحوا دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا بهذين استخفوا بالعلماء واستخفوا بالأمراء أفسدوا دنياهم وأخراهم. قال العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: فالله في فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان، وأن لا يتخذ من أخطاء السلطان سبيلا لإثارة الناس وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور كما يحصل في المجالس. هل رأيتم ما حصل في المدينة الفلانية أو ما حصل في القرية الفلانية أو ما حصل في المشروع الفلاني؟ هذا من التقصير، هذا من الإهمال، هذا لا يجوز. إن كان للإنسان كلمة يريد الإصلاح بها فليذهب إلى المسؤول في تلك المدينة أو القرية ويقول له: أنت تمثل ولي الأمر الأعظم، وأي خلل يحصل في مسؤوليتك ينال عرض ولي الأمر الأعظم، ينصحه حتى تبرأ ذمته وحتى يصلح ما رأى من الفساد. أما أن يتبادل الحديث ليضرب به يعني عرض الطريق ولا يدرى ما الذي يترتب عليه من المفاسد، هذا ليس من الإصلاح وليس من النصيحة. ولهذا يقول رحمه الله تعالى: هذه يعني أن يتخذ من أخطاء السلطان سبيلا لإثارة الناس عليه وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور فهذا عين المفسدة وأحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس، كما أن ملء القلوب يعني غيظا على ولاة الأمور يحدث الشر والفتنة والفوضى، وكذلك ملء القلوب على العلماء يحدث التقليل من شأن العلماء وبالتالي التقليل من الشريعة التي يحملونها، فإذا حاول أحد أن يقلل من هيبة العلماء وهيبة ولاة الأمر ضاع الشرع والأمن، لأن الناس إن تكلم العلماء حينئذ في أمر لم يثقوا بكلامهم، وإن تكلم الأمراء تمردوا على كلامهم وحصل الشر والفساد. فالواجب أن ننظر ماذا سلك السلف تجاه ذوي السلطان، وأن يضبط الإنسان نفسه، وأن يعرف العواقب، وليعلم أن من يثور إنما يخدم أعداء الإسلام. هل تحسبون أيها الإخوة ما يحصل في الدول العربية من الثورات ومن الفساد بسفك الدماء وهدم المنشآت واغتصاب النساء وأخذ الأموال وقطع الطريق وتعطيل الشعائر التعبدية؟ هل تعلمون أن هذا حصل بدون سبب؟ لا والله، إنما هو بتخطيط أعدائنا من اليهود وأعداء الدين، ووجدوا ممن ينتمي إلى الإسلام من يخدمهم بهذا التصرف. فليتق الله المسلم في نفسه، وليسمع وليطيع لولي أمره، ولا ينزع عنا يدا من طاع. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله: وليعلم أن من يثور إنما يخدم أعداء الإسلام، فليست العبرة بالثورة ولا بالانفعال، بل العبرة بالحكمة والاعتدال. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: ونحن في بلد أكرمه الله بدولة التوحيد قائمة على العلم والعدل، فحل الأمن والأمان الذي حفظت فيه الأموال وصينت فيه الأعراض وحقنت فيه الدماء، فعاش الإنسان محفوظ الكرامة، فأصبح لزاما على كل فرد رعاية هذه النعم في نفسه وأهله ومن حوله بكل وسيلة تكفل حفظ هذه النعم وحمايتها بكل ما يستطاع بذله لصد الحساد والمتربصين بهذا البلد وما يعيشه من رخاء وأمن واستقرار، والدعاء لولاة الأمر بالعز والتمكين والتوفيق والتسديد لحراسة العقيدة وصيانة الدين وتحكيم شرع الله وحمل الناس على التمسك بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. ولتحقيق ما سبق لا بد من التحذير من الأفكار المخالفة والتي يكون لها الدور البارز في إيجاد أسباب نقض البيعة لولي الأمر، ألا وإن من أبرز الأفكار المخالفة للشريعة في باب السمع والطاعة لولاة الأمور ما يلي: أولا، عدم وجود السمع والطاعة لولي الأمر الأعظم. ثانيا، الخروج على جماعة المسلمين وفي مقدمة ذلك حكامهم وعلمائهم. ثالثا، عدم التقيد بنصوص الكتاب والسنة على ضوء فهم السلف الصالح، وعدم الاحتكام إلى النصوص كما أمر الله بذلك. رابعا، عدم أخذ العلم عن علماء السلف، بل إن من الحزبيين من يحذرون من علماء السلف كما ذكر ذلك محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى عن التبليغيين أنهم يحذرون أتباعهم من تضيع الوقت في الجلوس في حلقات العلم. يقولون لهم: إن أنتم ضيعتم وقتكم في حلقات العلم تركتم الذكر والعبادة. أي عبادة بدون علم؟ لا تقبل العبادة إلا بشرطين: الإخلاص لله فيه في العبادة، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وبأي شيء تحصل المتابعة؟ تحصل بالوحي، لا تحصل إلا بثني الركب عند العلماء الربانيين، عند علماء الأمة السلفيين الذين يؤمن قولهم وفعلهم، الذين يعلمونك قال الله وقال رسول. بهذا يعلم الإنسان العمل الذي يصح والذي لا يصح. أما أن يذهب يعبد الله كما هو فعل جماعة التبليغ أو يدعو الله بدون علم، هذا غاية أمرهم والعياذ بالله، ونسأل الله العافية. خامسا أو رابعا، عدم أخذ العلم عن علماء السلف وإنما عن أهل الأهواء والأفكار الضالة. يعني هذه من المفاسد التي يضيع بها السمع والطاعة لولاة الأمور. خامسا عدم الرد لمسائل الخلاف إلى الرسول وإلى أولي الأمر من علماء السلف. الله جل وعلا يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني نشروه في كل مكان، أذاعوا به، وهو ما يسمى بالإشاعة. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. سابعا أو سادسا أخذ العلم والنظر في المسائل المهمة عن رؤوس الحزبيين الداعين إلى الخروج، يعني إذا ظهرت فتنة، إذا ظهر شيء، ما يذهبون إلى العلماء الربانيين، يذهبون إلى علماء الحزبيين، يريدون منهم فائدة. إذا كان الطبيب مريض لا يستطيع أن يعالج نفسه، كيف يعالج غيره؟ لا بد أن يذهب الإنسان إلى من يتقن الصنعة. فأخذ العلم والنظر في المسائل المهمة عن رؤوس الحزبيين الداعين إلى الخروج والمظاهرات وشك عصا الطاعة، هذه من مفارقة الجماعة، جماعة السلف الصالح. سابعا تتبع أخطاء الحكام ونشرها بين العامة لإيغار صدورهم ضد ولاة الأمر، مما يترتب عليه الخروج الفكري. إذا شحنت أدمغة الناس بالانتقادات على ولاة الأمر أو على العلماء أصبح فكرهم يعني مشوشا، لا يميزون الحق من الباطل، وهذه من الدسائس التي ينتهجها الحزبيون، أنهم يتتبعون أخطاء الحكام وينشرونها بين العام، كما فعل عبد الله بن سبأ اليهودي عندما أراد قتل عثمان رضي الله عنه، أشاع المآخذ عليه وجعل يشيعها بين الناس وقال لهم: استميلوا الناس بدعوتهم أو ببيان المآخذ هذه، فإذا وثقتم منهم فبينوا أن عثمان يجب خلعه. فلما كون له جماعة وثار بهم على مكان الخلافة وحاصر بيت الخليفة الثالث ذو النورين وقتلوه في بيته صابرا محتسبا، وكان ذلك بتخطيط هذا اليهودي الذي أشاع الفتنة وحرض الناس وأيغر صدورهم وملأها غيظا وبغضا على ولي أمرهم حتى خرجوا عليه وقتلوا. هذه من الأمور التي يترتب عليها مفاسد عظيمة، ولا يزال الشر من ذاك الوقت إلى الوقت الحاضر، وحصل من يرث هذه التركة الخبيثة خوارج العصر من تنظيم الإخوان والسرورية والتبليغ وغيرها من الحزبيات التي نجحت في خدمة أعداء الدين والملة. ثامنا مناوءة دعوة هؤلاء الحزبيين لدعوة التوحيد السلفية. ذكر ذلك شيخنا العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، حيث قال: ومن آخر ذلك، يعني من أخبار هؤلاء الحزبيين ما نعايشه الآن من وفود وأفكار غريبة مشبوهة إلى بلادنا، بلاد التوحيد، منها شع نور الإسلام، ومنها انطلقت دعوة الإسلام إلى جميع أقطار الأرض. يأتون إليها يدعون إلى ماذا؟ يدعون إلى ضد ما نحن عليه من الخير، يدعون إلى ضد العقيدة الصحيحة. فاسمع ما يقول هذا العالم الحبر، يقول حفظه الله: ومن آخر ذلك ما نعايشه الآن من وفود وأفكار غريبة مشبوهة إلى بلادنا باسم الدعوة على أيدي جماعات تتسمى بأسماء مختلفة، مثل جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وجماعة كذا وجماعة كذا، وهدفها واحد، وهو أن يزيح دعوة التوحيد وتحل محلها دعوتهم. وفي الواقع أن مقصود هذه الجماعات لا يختلف عن مقصود من سبقهم من أعداء الدعوة المباركة. قلت يشير حفظه الله إلى منهج الخوارج الذين أسسوا هذا الفكر الخبيث المتوارث بأشكال مختلفة، وهدف موحد هو القضاء على الإسلام وأهله في كل زمان ومكان. فهل نعي ونتعظ ولنتلافى هذه المخاطر المحدقة؟ يجب أن تتخذ الحيطة والحذر وبذل الأسباب الوقائية، والتي منها أولا تحذير الناشئة الشباب الأغرار الذين ما عندهم صلابة ولا عندهم مقاومة، يؤخذون من أول الطريق، فهم أمانة في أعناقنا، أبناؤنا وبناتنا، يجب علينا رحمتهم ورعايتهم من هؤلاء الذين يكتنصونهم في كل مكان ويتتبعون الأذكياء والنوابغ ليستفيدوا منهم. فعلينا أيها الأحبة أمانة ومسؤولية في حفظ أبنائنا وبناتنا، أن ننشئهم على منهج السلف الصالح، وأن نحذرهم من هذه الآراء الفاسدة، فإنما يفسدون أكثر مما يصلحون، بقوله جل وعلا: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ثانيا، تحذير الناشئة من قادة الحزبيين وأمرائهم ومنظريهم مهما تسموا ومهما تزلفوا، قد تكون لهم أسماء أبو فلان أو أبو فلان، ألقاب براقة وأسماؤهم تزلزل القلوب لما يترتب على أيديهم من رعب ومن إفساد في الأرض، من سفك الدماء بل ذبح المسلم أمام الناس. هذا إسلام؟ أشبت الكفار فينا عندما يرون من ينتمي إلى الإسلام يعمل هذا العمل، يقولون والله ما نحن عليه أفضل من أحوال الإسلام والمسلمين، شوهوا صورة الإسلام وأظهروا بصورة بشعة حتى نفروا منه من يحب أن يدخل فيه. هذه بعض مساوئهم. ثالثا، تحذير الناشئة مما تبثه وسائل الإعلام المسخرة لخدمة زعماء ودعاة السوء والمغذية لقنواتهم المسمومة، وتصحيح مفاهيم من وصل شرها إلى أفكارهم من أبنائنا وبناتنا. من وصل إلى مرحلة المرض يجب علينا علاجه، والحمد لله في دولتنا مصحات لهذا النوع، وهي هيئة المناصح، يبذلون مشكورين جزاهم الله خير كل ما يستطيعون في انتشال ما استطاعوا انتشاله من أوحال الأفكار الضالة. رابعا، العمل الدؤوب على تقوية أواصر المحبة بين الشباب وولاة أمرهم وعلمائهم السلفيين، وزرع الثقة بهم وطاعتهم في المعروف، وحثهم على أخذ العلم على أيدي العلماء السلفيين. رابعا، ربطهم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام والتابعين لهم بإحسان سلف الأمة الأعلام، كما أرشدنا ربنا في كتابه بقوله عز من قائل: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. إذا يجب علينا جميعا أيها الأحبة مواطنين ورجال أمن أن نكون جنودا للدفاع عن بلادنا بلاد الحرمين الشريفين الذي نعيش فيه آمنين. نذهب إلى بيوت الله لأداء الصلوات أو لحضور الدروس والندوات آمنين على أموالنا وأعراضنا. قال سمو الأمير نايف ابن عبد العزيز رحمه الله أن المواطن هو رجل الأمن الأول، وصدق رحمه الله، لأن الأمن نعمة عامة شاملة لكل فرد أو جماعة، فتكون مسؤولية عنه كذلك كل فرد يعيش على هذا الوطن، بل حق هذا البلد لازم في ذمة كل مسلم على وجه الأرض أن يدافع عنه، كما هو واجب على أهله أن يحذروا من الغدر والخيانة فيه صيانة له ووفاء لولاة أمره ومواطنيه، وأن لا يثير الفتن فيه وفي غيرهم بلاد العالم حتى لا يثير أحقاد الغير للنيل من كرامته انتقاما لما نيل من كرامة بلدانه. فكل تصرف بدون إذن ولي الأمر فهو افتيات على حقوق الوطن ولاة أمره الذين لهم عهود ومواثيق مع حكام الأوطان الأخرى، مما يسبب زيادة الحجم الخطر الناجم عن التصرف العشوائي. فلا بد من رعاية الأمن بتأهيل أبناء الوطن من ذكور وإناث على منهج السلف الصالح الذين يجب أن يعوه وأن يعملوا به عملا بهدي السلف الصالح، علما بأن هذا الوطن خير أوطان العالم، منه شاع نور الإسلام ويضم أشرف بقعة على وجه الأرض بيت الله الحرام الذي تهوي إليه أفئدة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن الصلاة فيه بمائة ألف صلاة فيما سواه، وبه قبلتهم التي لا تصح صلاتهم إلا إليها، ويؤمها الناس من جميع أنحاء المعمورة لأداء مناسك حجهم وعمرتهم، كما يضم هذا الوطن الغالي مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة الطيبة وثاني الحرمين الشريفين، والذي فضلت الصلاة في مسجدها على غيره ما عدا المسجد الحرام بألف صلاة، بالإضافة إلى المشاعر التي يتواجد بها ملايين المسلمين في كل عام لأداء العمرة لأداء الحج والعمرة. هذه الحقوق والمميزات لهذا الوطن يستلزم على كل مسلم ومسلمة على وجه الأرض أن يكنوا له المحبة والتقدير، وأن ينوي الدفاع عنه بكل ما أوتوا، وكل بما يستطيع. الذي يستطيع بنفسه فبذلك، والذي يستطيع بقلمه فبذلك، فالمهم أنه أمانة في أعناق المسلمين، لأن به قبلتهم التي يتجهون إليها في كل يوم لأداء الصلوات الخمس 5 مرات. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لحفظ هذا المنهج الصحيح، منهج أهل السنة والجماعة في السمع والطاعة لولاة الأمور، لأنهم هم مع العلماء صمام الأمان للوطن، مع رجال الأمن، مع المواطن المخلص يحفظ الأمن ويسود الأمان ويعيش الإنسان يتمتع بجميع حقوقه. ومن أعظم الحقوق إقامة الشعائر التعبدية، يعبد الله على بصيرة، لأنه يعان بالعلم. وما هذه الدورات والدروس واللقاءات إلا من ذلك الخير الكثير الذي يهيئ الإنسان في هذه البلاد على أن يكون قادرا على معرفة الحق واتباعه والشر واجتنابه، تفريق بين السنة والبدعة، تفريق بين التوحيد والشرك، التفريق بين حقوق الله جل وعلا وعدم القيام بها وحقوق الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم القيام بها والحقوق لولاة الأمر والخروج عليهم لا يفهم هذا ولا يعرف إلا بالعلم الذي يتردد الإنسان إلى مجالسه وإلى من ينشره ويقوم بتعليم الناس حسب مفهوم السلف الصالح من الكتاب والسنة. فعلى كل مسلم أن يهتم بهذا الأمر لإعداد نفسه ومن تحت يده أن يكون يعمل في هذه الحياة ليجد الثمر في الدار الآخرة، ويحذر كل الحذر أن يعيش عيشة هؤلاء الذين ضاعت حياتهم الدنيا وستضيع الحياة الأخرى. هؤلاء الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يجب على العاقل أن يفكر في الشيء الذي ينفعه في الدنيا والآخرة. فعلينا أن نعي هذه المسألة العظيمة وهي السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف. والمراد بولاة الأمور العلماء والحكام، فبطاعة العلماء يحترم شرع الله جل وعلا ويكون له السلطان في الأرض، وباحترام ولاة الأمور الحكام يستتب الأمن وتقام الحدود وتؤمن السبل ويؤدي الإنسان شعائر العبادة على الوجه المطلوب. تفضل. هذه المسألة أيها الأحبة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، يجب القيام بها على الوجه المطلوب، وأن ينشأ عليها الناشئة حتى يسلموا من المخالفة التي تخرجهم عما يجب عليهم لله ولرسوله ولمن ولاهم الله أمره. وعلى ولي الأمر مسؤولية، فهو المسؤول عن الأسرة التي تخرج من المنزل إذا أهلت وأحسن تربيتها فإنها تخرج عندها شيء من القوة ومن الثبات، تجد ما يكملها للتعليم، تدرج مراحل التعليم التي يدرس فيها كتب العقيدة وكتب الحديث والفقه والتفسير والسيرة النبوية، سيرة السلف الصالح، فيشب النشء متزودا بالعلم النافع ليثمر العمل الصالح ولينفع نفسه ووالديه وأسرته ووطنه ولاة أمره، ينفعهم بما تحمل من الأمانة، أمانة العلم. لا بد من بذل المجهود والحذر مما يخالف هذا المنهج الصحيح من الأفكار الضالة والدعوات المخالفة لدعوة أهل السنة والجماعة والتي تدعو إلى الخروج وإلى عدم السمع والطاعة لولاة الأمور ولا للعلماء، ليكسبوا هؤلاء النشء في صفهم وليستعينوا بهم على مآربهم وهو الوصول إلى كراسي الحكم. فوالله ما تفرقت هذه الأحزاب وتنوعت إلا طلبا لهذا الشيء، لو أرادوا الدعوة إلى الله عز وجل لدعوا بالكتاب والسنة بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. كم جلس في مكة يدعو إلى التوحيد؟ هل أمر أحدا ممن ظلم أن يغتال أحدا أو حتى يدافع عن نفسه؟ بل يمر بالأسرة تعذب فيقول اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، حتى تكونت له الدولة الإسلامية. فالدعوة إلى الله جل وعلا تكون بالتوحيد، تكون بالكتاب والسنة، ما تكون بالخروج على ولاة الأمور وبتكفير الأمم والشعوب. ولم يبقى على وجه الأرض مسلم إلا من كان في ركاب هؤلاء الطوائف الضالة والعياذ بالله، كما يقول سيد قطب أن الأمة قد ارتدت بعد نبيه، وإن ما زالوا يرددوا هذه الكلمة يعني لا إله إلا الله على مآذنهم. هذه جرأة عظيمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا حارت عليه. طيب ماذا يصنع هذا الإنسان إذا جاءت الأمة كلها تطالبه؟ أمة الإجابة طبعا، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين، أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة حتى اليهود والنصارى يدخلون فيها، أثقلين الجن والإنس خلقهم الله لعبادته، وقد آمن به من آمن من الجن. لكن أمة الإجابة كلهم مسلمون، وإن وجد فيهم ما وجد من المعاصي لا يكفرون بذلك مع التوحيد، ما داموا موحدين لله عز وجل لا يشركون به، وإن حصل منهم زنا وسرقة، وإن زنا وإن سرق، قال وإن زنا وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. ونحن نقول مسلمون وإن رغم أنف سيد قطب ومن كان في منهجه وفكره. فنسأل الله جل وعلا أن يعطينا حقنا منه يوم القيامة. هذا ظلم لنفسه. فأقول يعني يجب أن يوعى النشء بهذه الأفكار الخطيرة حتى يكون عنده خبر بها. نحمد الله جل وعلا أن جعل لنا ولاة أمر يحملون العقيدة الصحيحة، يحكمون الكتاب والسنة، يقومون على تنشئة المواطن المقيم على الإسلام، يعلمونه بالمجان، تصرف الكتب والمناهج، ويؤتى بالمعلمين والمعلمات، تدفع لهم الرواتب ليعلموا الناس بالمجان، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. لهم علينا أن ندعو لهم بظهر الغيب أن يجزيهم عنا خير الجزاء، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد الأمين حفظهم الله وبارك في جهودهما وجزاهما عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. كما ندعو لعلمائنا رحم الله من مضى منهم على العهد، ووفق الله من كان باكيا على الطريق، ونسأل لنا وله التوفيق والهداية والتسديد إلى أن نلقى الله على ذلك. فجزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. كما نسأله جل وعلا أن يجزي عنا معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ حفظه الله، الذي يولي مثل هذه المناهج وهذه المجالس وهذه الندوات وهذه المحاضرات والدورات والدروس العلمية يوليها جل اهتمامه. وما هذا الذي نعيشه إلا من جهوده المباركة وتوجيهاته السديدة التي يقوم على تنفيذها في المنطقة، فضيلة مدير عام الفرع فرع المنطقة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي حفظه الله، والذي أيضا يوجه توجيهاته إلى جمعيات الدعوة وإلى مراكز الدعوة في محافظات ومدن وقرى المنطقة، ويقوم على ذلك نخبة من طلاب العلم والعلماء أجلة. نسأل الله جل وعلا أن يجزي الجميع خير الجزاء. كما نشكر إخوتنا الذين أكرمونا بالجلوس والاستماع وعدم مغادرة المجلس إلى المسجد إلى الآن، نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة وتنزل عليهم السكينة ويذكرهم الله في من عنده. نسأل الله جل وعلا أن يكون مجلسنا هذا خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل لأحد غيره فيه حظ ولا نصيب. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.